نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، والذي يصحبنا مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الإخوة المشاهدين.
نحييكم مرة بعد أخرى أيها الإخوة والأخوات، والتحية موصولة لأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأخ الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم، وكذلك نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يرغبون في التواصل معنا من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامهم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بسؤال فضيلتكم. نحن في أول أيام العام الدراسي الجديد، وهذا العام الدراسي حين يبدأ فإنه تنقلب أو تتحول اهتمامات الأسر من مرحلة الإجازة إلى مرحلة الدراسة والاستعداد لها والتجهيز لاحتياجات الأبناء، مع ما يرافق ذلك من أحيانا تعب أو مشقة أو زيادة في الصرف والبذل لهذه التجهيزات. أغلب الوصايا سواء كان ذلك شيخنا للمعلمين أو المعلمات الذين يتلقون هذه هؤلاء والطلاب والطالبات وكذلك لأولياء أمورهم، ونصيحتكم للطلاب الذين قد انقضت إجازتهم وبدأت مرحلة الطلب والجد والنشاط.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كانت فترة الإجازة فترة راحة واستجمام، وانقضت هذه الفترة وبدأت الدراسة، والمطلوب من الطلاب ومن المعلمين ومن أيضا من في إدارة المدرسة من الإداريين وغيرهم أن يبدأوا بهمة ونشاط، وأن يسود جو المدرسة روح الانضباط والتعاون والحرص على إفادة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات. فإن هذه المدارس وهذه التجهيزات وهذه الإمكانيات إنما كلها لأجل مصلحة هؤلاء الطلاب والطالبات، لأجل أن يتعلموا ولأجل أن يفيدوا ولأجل أن يكونوا لبنة صالحة في المجتمع. ولذلك ينبغي أن تحقق هذه المدارس الهدف الذي من أجلها أنشئت، وأن يشعر الطالب كل يوم بزيادة في التعليم وبزيادة في الثقافة، وأن يغرس لدى الطلاب والطالبات القيم الفاضلة وتعظيم الله وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم، واحترام الوالدين واحترام كبار السن واحترام من له حق في المجتمع. ينبغي أن تعزز القيم الفاضلة في نفوس أبنائنا وبناتنا، وأن يكون الجو المدرسي جوا جاذبا. هذه الحقيقة في المجتمعات الراقية تكون الأجواء المدرسية أجواء جاذبة للطلاب والطالبات، وألا تكون الأجواء والبيئة بيئة طاردة. نريد أن الطلاب والطالبات يفرحون بالدراسة ويقبلون عليها بهمة وبنشاط. كذلك أيضا على المعلمين، عليهم مسؤولية كبيرة في أن يخلصوا في تعليمهم وأن يكونوا قريبين من الطلاب، وأن يحرصوا على التربية قبل التعليم، وإلا لا قيمة لتعليم بدون تربية. إذا كان هذا الطالب أو الطالبة يتعلم لكنه لا يتربى، لا يتكلم إلا بالسباب من القول، لا يحترم كبيرا ولا يراعي القيم والمبادئ، يفرط في الواجبات الدينية المطلوبة منه، يقصر فيها، يقع في الحرمات. إذن ما الفائدة؟ ما قيمة هذا التعلم؟ ما قيمة بقائه في الدراسة هذه المدة الطويلة؟ فلا بد من أن يحرص المعلمون على أن يفيدوا الطلاب وأن يربوهم وأن يعلموهم. لا بد أن تكون المدرسة بيئة تربوية وتعليمية للطلاب وللطالبات. ونحن جميعا لا يمكن أن ننسى معلمين درسونا حتى وإن كان بعضهم في المرحلة الابتدائية.
صحيح.
بعضهم يكون في المرحلة الابتدائية، ربما في أول ابتدائي.
صحيح.
لكن لا ننساه، لا يمكن ننساه أبدا، حيا أو ميتا، حتى وإن مات. فما إن نذكره إلا ونذكره بخير وندعو له ونترحم عليه بسبب إخلاصه وصدقه وقربه من الطلاب وتحسسه لمشاعرهم ولمشاكلهم. هذا المعلم لا يمكن أن ينسى. وأذكر أن رجلا من الناس يضحي كل عام عن أحد معلمه لأنه يرى أن قدم له معروفا عظيما بتعليمه، يضحي عنه، بل وكتب في وصيته بأن يضحى عنه بعد وفاته. يعني هذا المعلم ربما أنه لم يخطر بباله هذا، لكن أثره كبير على هذا الطالب لما أخلص بتعليمه وكان قريبا منه وصدق في التعليم وكان يعني تحسس مشاعر هذا الطالب، أثر في حياة هذا الطالب إلى هذه الدرجة أن هذا الطالب يضحي عنه وأوصى بأن يضحى عنه بعد مماته. فأقول يا أخي المعلم، كن صادقا وناصحا وأدي عملك بكل إتقان ومسؤولية، وأنت يعني في هذه المرحلة، مرحلة التعليم، يمر عليك طلاب كثير، لكنك إذا أخلصت فستبقى في ذاكرة الطلاب، لا يمكن أن تنسى، وقبل ذلك يكون لك الجزاء من الله عز وجل.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. استاذنكم معي هند، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أختي هند.
شيخ، عندي أكثر من سؤال عن الحج.
تفضلي.
السؤال الأول، بعد أن أحرمت بالحج اليوم الثامن ليلة عرفة، وحنا بنوصل لعرفة رحت أغير لبس اللي أحرمت فيه، لبست لبس ثاني عشان أجواء يوم عرفة حر، ورحت أغير لبس لبست لبس خفيف. وبعد أن رجعت يعني ومن الحج وخلصنا، قالت لي وحدة ما يجوز تغير لبسك اللي أحرمت فيه.
السؤال عن تغيير اللبس الذي أحرمتي فيه.
إيوة، ولبست لبس ثاني، هل علي شيء؟
لبست إيش؟ لبس ثاني.
ثاني خفيف. إيوة.
طيب.
وفي سؤال ثاني.
نعم.
أنت بعد هذا المزدلفة، بعد ما انتهينا من
صوتك العرفة. ما واضح يا أختي هند، يعني صوتك متقطع شوي. ماذا؟
بعد أن ذهبت إلى مزدلفة.
نعم.
كان في حروف، استعملت مناديل ديتول عادية. امسحت بقى العرق والجسم وخفت انها تكون منديل معطرة، يعني تكون تنقض الاحرام اللي احرمت فيه.
نعم، معطرة ولا غير معطرة هي؟
لا، منديل كتان دي العادية.
طيب.
وفي سؤال بعد السؤال.
طيب.
سؤال حتى قطة انت انتقت من الخامسة.
قطع الصوت يا هند.
في طواف الوداع.
ايوه، في طواف الوداع.
انتقت من الخامسة.
ما واضح صوت يا معذرة هند، صوتك ما واضح، حاولي تغيرين المكان إذا أنت تتكلمين من الجوال وشيء. في طواف الوداع. لا، غير واضح للأسف.
ياخذ السؤال.
أيوة. لعل الأخوان يأخذون سؤال، تأخذون سؤال الأخت هند، يعني يأتيني الصوت متقطع جدا لا أفهمه. شكرا يا هند، معذرة معي. طيب، يعني لعلكم يا أخوان تأخذون للسؤال الأخير من هند لأنه غير واضح عندي. تقول هندي فضل الشيخ، أحرمت بالحج في الثامن ليلة عرفة وغيرت ملابسها حين أرادت الذهاب إلى عرفة، أو في عرفة غيرت ملابسها واستبدلتها بثياب أخرى، هل على المحرم أو على المحرمة بأس حين يغير ملابسه؟
لا بأس بذلك، تغيير ملابس الإحرام سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو للمرأة لا حرج فيه، ولا بأس أيضا بالاغتسال والتنظف، لكن من غير أن يمس طيبا، هذا كله لا بأس به. نعم
بارك الله فيكم. تقول بعد أن ذهبت إلى مزدلفة تمسحت بمناديل مرطبة، هذه تقول غير معطرة؟
ما دامت غير معطرة فلا بأس بها، المحرم إنما هو ممنوع من الطيب بجميع أشكاله وصوره، سواء كان ملموسا أو كان على شيء ملبوس أو حتى كان مطعوما أو مشروبا مثل الزعفران، إنه نوع من الطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران ولا ورص. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الزعفران والورص من الطيب. المناديل الآن أصبح بعضها يعطر وتشم رائحة العطر، ربما أيضا يعني تكون رائحة العطر قوية ولها نفوذ، هذه ممنوع منها المحرم. أما المناديل غير المعطرة فهذه لا بأس بها. وهكذا أيضا بالنسبة للصوابين وللشامبو، ما كان معطرا منها فالمحرم ممنوع منه، وما كان غير معطر فلا بأس به.
نعم
كيف نعرف أنها معطرة وغير معطرة؟ بقراءة مكونات.
نعم
إذا كانت معطرة يكتب ضمن المكونات عطر.
نعم
في الصوابين وفي غيرها، وإذا كانت غير معطرة فإنها لا يكتب فيها ولا يشم منها رائحة الطيب.
نعم بارك الله فيكم. هنا دحام يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام أن إذا أخطأ أن يفتح المصحف ليفتح على نفسه أو يرى الآية، خاصة حينما يكون من خلفه من العوام الذين لا يحفظون القرآن؟
لا بأس بذلك، هذه الحركة حركة يسيرة لا تضر، فإذا لم يوجد خلفه من يفتح عليه وكان المصحف قريبا منه فلا بأس بأن يفتح المصحف وينظر إلى الآية وينطقها نطقا صحيحا. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما هو أعظم من هذا في صلاة العصر، كان يحمل أمامة بنت أبي العاص بنت بنته يحملها في صلاة العصر.
نعم
وهو قائم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وهذه حركة يعني تعتبر حركة ليست قليلة، لكنها هذه يتسامح فيها بالنسبة للصلاة. وأيضا في صلاة الكسوف تقدم فتقدمت الصفوف وتأخر فتأخرت الصفوف، أيضا فتح الباب لعائشة، وهذا هذا في صلاة النافلة، لكن الأصل أن ما صح في صلاة النافلة أيضا صح في صلاة الفريضة إلا بدليل. فهذا يدل على أن مثل هذه الحركات التي تفعل لحاجة ولا تكون كثيرة ومتوالية أن هذه يتسامح فيها. ومثل ذلك أيضا لو حصل تشويش في مكبر الصوت في اللاقط، أحيانا يحصل إزعاج، فهنا لا بأس أن الإمام يقوم مثلا يحرك اللاقط يقفله أو يغير جهة اللاقط، هذه حركة معفون عنها، ولا يترك الأمر يشوش على الناس ويثب على الناس خشوعهم. يعني بعض أئمة المساجد يتحرج من هذا، تجد أن المكبر الصوت يخرج أصواتا مزعجة ومع ذلك الإمام ساكن، نقول الأولى أنه يقوم ويحرك اللاقط، إما يقفله أو يغير جهته، أو المهم أنه يحاول أن يسيطر على هذا الصوت المزعج الذي يفوت الخشوع على المأمومين. هذه الحركات اليسيرة هذه حركات لمصلحة ولا بأس بها.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال عبر تويتر، تقول في إحدى الأخوات بأنها جعلوا أشير عليهم بالطب البديل أن يجعلوا نوع من الفواكه أو من الخضروات جوار رأس الإنسان حين ينام لكي يمتص الطاقة السلبية كما يزعمون. يقول بعد فترة هل يجوز استخدام مثل هذه الخضروات، خاصة إذا بقيت مثلا عند الإنسان عند رأسه فترة من الزمن؟
هنا ننظر هل لهذا أصول علمية ثابتة، وهل بالفعل هذا ثبت علميا وأجري عليه دراسات، وهذه الدراسات يعني مقرة من جهات علمية. فإذا كان ذلك قد ثبت علميا فلا بأس به، أما إذا كان مبناه على الظن وعلى الشعوذة وعلى الدجل فهذا لا يجوز، لأنه لا يجوز الإنسان أن يفعل أمرا ليس له سبب شرعي ولا عقلي، لأن هذا يدخل في باب الدجل والشعوذة. لكن هنا ننظر يعني لمن يفعل هذا، هل هذا له أصول علمية أم لا؟ إذا كان له أصول علمية وثبت بالتجربة فائدته وهذا موثق علميا هذا لا بأس به. أما إذا كان مبناه على الشعوذة وعلى الدجل وعلى الظنون فهذا لا يجوز مثل هذا.
إذا كان فضيلة الشيخ مثلا ثبت علميا أن هذه النوعية من الخضروات تسحب الطاقة السلبية في الإنسان مثلا أوقعها عند رأسه 5 أيام، هل يجوز استخدامها بعد ذلك؟
الأصل في هذا الجواز. الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لكن هناك مبالغات من بعض الناس في موضوع الطاقة، هناك مبالغات وتؤثر من الناحية العقدية على من يتعاطاها، يعني هذه المبالغات هذه تنكر، المبالغات في موضوع الطاقة، فأخشى أن يكون هذا من هذا القبيل. إذا كان من قبيل المبالغات والغلو في موضوع الطاقة والذي يترتب عليه انحرافات عقدية وأمور غير جائزة شرعا، فيجب اجتناب مثل هذه الأمور. نعم. لكن لو قدر يعني أن هذا ثابت علميا وبأصول علمية ومعروفة فلا بأس به إن شاء الله.
بارك الله فيكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ يسأل عبر تويتر، يقول بالشمس ما حكم الاقتصار في الدعاء على قول الحمد لله استنادا أو يعني اقتصارا على ما ورد في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله، وهل هذا الحديث صحيح؟
أولا لا أعلم أصلا لهذا الحديث، وقول الحمد لله ليس دعاء إنما هو خبر يخبر الإنسان يعني بأن الحمد لله عز وجل، أو أنه يتوسل إلى الله عز وجل بحمده فيقول يا رب إني أحمدك وأشكرك وأسألك كذا وأسألك كذا، فهو يتوسل إلى الله عز وجل بحمده وشكره والثناء عليه، لكنه لا يعتبر هو نفسه دعاء، وهو إما أن يكون خبرا أو أن يكون توسلا إلى الله عز وجل بهذا الدعاء وبهذا الثناء والشكر، لكنه في نفسه لا يعتبر دعاء. نعم.
بارك الله فيكم. أحسن إليكم. معي أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول أنا أبغى أسأل، أنا حديت هالسنة أنا ولدي.
نعم.
وجينا من مزدلفة الساعة 1:30 تقريبا، طلعنا منها مشينا ووصلنا ميناء الساعة 3، ورجمنا العقبة الأولى الكبرى.
نعم.
أي ما أدري صح يعني الوقت مو بلازم تطلع الشمس.
طيب.
والسؤال الثاني الحديث، ما أدري صحة هذا الحديث اللي يقول ما معناه، ما حفظته. نعم. والله زين. إن المرأة تذوق حلاوة الإيمان إذا قامت بحق زوجها، صيغته صحيحة وهل هو صحيح أم لا؟
تذوق المرأة حلاوة الإيمان إذا قامت بحق زوجها.
أي.
نعم.
الله يرضى عليك.
بارك الله فيك محمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. هند معي، تفضلي.
أيوه.
معي هند، تفضلي.
يا شيخ أنا أسألك قبل شوي على طواف الوداع.
نعم الله يحييك.
في الطواف الخامس شكيت أن الوضوء ينتقض.
نعم.
ومو متأكدة، وبدأت أودي نفسي خايفة أنه هل أني راح أعيد وضوئي، وخفت أنه وصاف يعني لأني بعدت أبعد مرة ثانية وثالثة، فكملت طوافي وتمنت سنة بعد الطواف وخلصنا الحج.
نعم.
وما أدري هل هو خطأ علي، يعني أنا خايف إنه يكون وسواس، هل عليه دم؟
لكنك ما تيقنت من هذا الأمر.
مو متيقنة.
طيب تسمعين.
سؤال ثاني آخر سؤال.
تفضل أحيي.
أثناء الجمرة الوسطى بعد ما رميتها حطيت قماش وفيه 7 جمرات، رميت الجمرات كلها متأكدة إنها خلصت الحصى، رجعت دعيت على جنب ولقيت في القماش حصى واحدة، واتذكرت أنا اللي رميتها كلها، رجعت وكبرت رميتها وكملت رحت للجمرة الكبرى.
أنت جعلتي في القماش 7 حجرات.
أيوة. وبعد ما رميتها تأكدت إن ما في القماش شيء، بس يوم كنت أدري ما أدري الحفرة دي جتني.
طيب.
رحت رميتها، كبرت رميتها وكملت للجمرة الكبرى.
طيب.
والمناديل اللي كنت أتكلم عنها مناديل ديتول فيها ريحة ديتول.
طيب واضح.
شكرا.
شكرا يا هند، بارك الله فيك. أم عبد العزيز معي، تفضلي. تفضلي يا أم عبد العزيز. أبو عبد العزيز تفضل.
نعم.
تفضل الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير عليكم.
أهلا وسهلا بك، يا مرحبا.
الله يبارك فيك. ألو.
تفضل بالسؤال، الله يحفظك. اسمعنا من سماعة الهاتف يا أبو عبد العزيز.
كيف حالك يا شيخ؟ نعم.
أخفض الصوت عندك، الله يحفظك.
حياك
الله. حياك الله، نسمعك، تفضل.
أحيا حياك الله يا شيخ، كيف حالكم؟
نحمد الله.
تفضل بالسؤال يا
ابو. الله يبارك فيك. في عندي سؤالين.
نعم.
ممكن؟
تفضل الله يحفظك.
الاول الله يبارك فيك، بالنسبه اذا كان حيث على اخر الصلاه يعني او الركعه الاخيره من الصلاه جلست مع الامام،
طيب اسمعنا من سماعه الهاتف يا اخوي ابو عبد العزيز الله يحفظك، اخفض صوت التلفزيون عندك.
زين. كذلك اذا كان مثلا لحقت على الركوع الاخير بالصلاه،
نعم،
ف قمت طبعا اكمل جو جماعه بعد سلام الامام وخلوني ام فيهم، وانا كنت لاحق على صلاه الجماعه الاولى. هل صح كذا؟
طيب السؤال الثاني يا ابو عبد العزيز الله يحفظك.
السؤال الثاني بارك الله فيك، لا يحضر معليش.
طيب.
يعني
موفق ان شاء الله. شكرا ابو عبد العزيز الله يحفظك. معي متصل، لعلي ابدا بسؤال الاخت هند فضيله الشيخ. تقول حيث انها اول متصله معنا وانقطع صوتها، تقول في الطواف الخامس في طواف الوداع يعني شكت بانتقاض وضوئها لكنها لم تتيقن ذلك واكملت الطواف وتسننت بعده وسنت الطواف.
طوافها صحيح لان الاصل هو الطهاره وهو الامر المتيقن، وطرأ عليها شكوك، والقاعدة عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك. هذه الشكوك لا تلتفت لها، والأصل هو صحة طوافها.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول أثناء الجمرة الوسطى يعني أنا جعلت سبع حصيات ورميت السبع حصيات، وحين خرجت من الجمرة وجدت باقي واحدة وأتيت ورميت هذه السابعة.
لا بأس، الذي فعلت صحيح، أنت رميت سبع حصيات ثم شككت بعد ذلك هل رميت السابعة أم لا، واحتضت ورميت حصاتا بدلا عنها، فحسن الذي فعلت، يعني فعلت الأحوط ورميك صحيح. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. أشارت إلى أن المناديل المعطرة هذه التي تأتي أحيانا معقمة، فيها معقمة سواء كانت من عدة نوعيات أو ماركات.
معقمة لا تضر، لكن مهم أن لا يكون فيها مادة عطرية، أن لا يكون فيها عطر، فإذا كانت مجرد تعقيم وليس تعطير فهذا لا بأس به، لأن المحرم إنما هو ممنوع من الطيب.
نعم.
وأما مجرد النظافة واستخدام المواد المعقمة أو المواد المنظفة من غير عطر هذا لا بأس به.
الحمد لله. بارك الله فيكم. محمد تقول بأن حجت هذه السنة تقبل الله منها ومن جميع الحجاج، وغادروا مزدلفة في الواحدة والنصف ليلة، ثم ذهب ووصلوا تقريبا إلى الثالثة إلى منى ورمت الجمرة الأولى وجمرة العقبة.
لا حرج عليها، لأنها إنما دفعت مزدلفة بعد منتصف الليل، ويجوز الدفع من بعد منتصف الليل عند جمهور الفقهاء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أكثر أهل العلم يجيزون ذلك، ولكن الأفضل للأقوياء البقاء إلى طلوع الفجر والإسفار، ثم الدفع بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، هذا هو الأفضل للأقوياء، لكن على سبيل الأفضلية. ولو دفع الأقوياء بعد منتصف الليل فلا بأس بذلك على القول الراجح، وكذلك أيضا إذا أجزنا ذلك للأقوياء فمن باب أولى للضعفة ومرافقهم، والغالب على النساء في الوقت الحاضر أنهن من الضعفة، ولذلك فنقول الأخت الكريمة لا شيء عليك، دفعك مزدلفة في هذا الوقت هو دفع بعد منتصف الليل وهو صحيح، ورميك أيضا صحيح ولا شيء عليك والحمد لله.
بارك الله فيكم. معي أم علي، تفضلي.
ألو.
تفضلي أم علي الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت يا شيخ الله يجزاك خير، في أيام العطلة وكذا ووقت السهر وكذا الله يهدينا يا حي يا قيوم، آخر الصلاة يعني مثل صلاة الظهر يعني ما نصليها إلا يعني تقريبا الساعة 2:30 ومثل كذا صلاة العصر يعني إحنا في القسطين يعني أذن العصر تقريبا الساعة 3:35 دقيقة.
نعم.
ويعني نصلي يعني احيانا الله يهدينا يعني نقوم نصلي الساعة 5:15 كذا 5:30.
نعم.
هل يجوز يعني تأخير جائز لناس تأخير الصلاة لهذا الوقت؟ هل هو يعني قد خرج وقته ولا في نفس الوقت؟
طيب. في سؤال آخر يا أم علي؟
لا الله يجزاك خير.
الله يحفظك. أم سارة معي تفضلي. أم سارة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أم سارة.
ما حكم لبس البنطال عند خروجي من المنزل إذا ذهبت مثلا إلى حديقة؟
طيب.
ما حكم الذهاب إلى ما حكم لبس البنطال إذا خرجت من المنزل مثلا إذا رحت الحديقة أو مستشفى، علما بأن حجابي كامل وعباية على الراس وجوانتي وعباتي فضفاضة.
شكرا أم سارة، بارك الله فيك. معي متصل شروق، تفضل يا شروق، تفضل يا سؤال.
ألو.
تفضل يا حياك الله.
أنا أختي أختي عندي سؤال واحد.
أختك ماذا؟
سؤال واحد.
إيه.
أنا عندي صديقة سوي صح. ما يبي
الصوت غير واضح يا استاذ، عفوا، عذرا يا اختي شروق، عذرا. اعود لكم ضيفي الكريم، هنا سؤال ابو عبد العزيز يسال عن انه لحق على الصلاه في اخرها في الركعه الاخيره، ثم حين قام يكمل صلاته اتى جماعه اخرون واتموا به.
هذا لا باس به على القول الراجح، فهو قد كان ماموما ثم اصبح منفردا ثم اصبح اماما، ومثل هذا التنقل في النية لا بأس به، ولا دليل يدل على عدم صحة الصلاة في هذه الحال، بل مثل هذه الحالات وهي حالة الانتقال من كونه منفردا إلى كونه إماما قد ورد في السنة ما يدل على صحتها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ثم جاء ابن عباس ووقف عن يمينه فأخذ برأسه وقف عن يساره فأخذ برأسه وجعله عن يمينه، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من كونه منفردا إلى كونه إماما، وهذا وإن كان في صلاة النافلة، إلا أن الأصل أن ما صح في صلاة النافلة فإنه يصح في صلاة الفريضة إلا بدليل يقتضي التفريق بينهما. فعلى هذا نقول إن هذا لا بأس به، لكن ينبغي ألا يتخذ هذا عادة، ألا يكون هذا عادة، و كلما أتى إنسان التحق بأحد المسبوقين ويصبح هذا بصفة مستمرة، لأن هذا لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم، لكن لو حصل هذا بصفة عارضة في بعض الأحيان، أتى شخص فاتته الصلاة وأتم بمسبوق يقضي، فأصبح المسبوق تحول من كونه منفردا إلى كونه إماما، هذا لا بأس به إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. معي متصل، هنا سؤال لأم علي تسأل فضيلة الشيخ، تقول نسهر ونقوم متأخرين لصلاة الظهر، بمعنى في صلاة الظهر الثانية والنصف، ويعني حين وقت صلاة العصر في 33:35 حسب المنطقة التي تعيش فيها، وأحيانا تقوم لصلاة العصر الساعة 5:30.
ما دامت تصلي الصلاة في وقتها فلا بأس، الظهر يمتد وقتها إلى أذان العصر، فوقت الظهر وقت واسع وطويل، فإذا كانت تصلي الظهر الساعة 2:30 هي صلت الصلاة في وقتها، المهم أنها صلت صلاة الظهر قبل أذان العصر، ولذلك ينبغي معرفة بداية وقت كل صلاة ونهاية وقت كل صلاة، فبداية وقت الظهر من الزوال ويمتد إلى أن يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، يعني إلى أذان العصر، يمتد أذان وقت العصر الاختياري إلى اصفرار الشمس والضروري إلى غروب الشمس، وعلى ذلك يتذكر أنها تصلي صلاة العصر بعد 35 أو حتى بعد ساعة، ما دام أن ذلك قبل اصفرار الشمس فتكون قد صلت في الوقت فلا بأس بذلك. وأضيق الأوقات هو وقت المغرب، وقت المغرب ينبغي الحرص على أن تبادر المرأة بأداء الصلاة في وقتها، وقت المغرب يمتد بعد غروب الشمس بساعة إلى ساعة و10 تقريبا، وأما ما هو موجود في بعض التقاويم من جعله ساعة ونصف على مدار السنة هذا من باب التوسع على الناس.
نعم.
ولذلك وقت المغرب يعني ليس وقتا طويل. متسعا، فينبغي للأخوات النساء أن ينتبهن لذلك. وقت العشاء يمتد إلى منتصف الليل، وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل بالنسبة للنساء لأنهن لا تجب عليهن الجماعة.
نعم.
وقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، فإذا صلت المرأة صلاتها في وقتها فلا حرج عليها، لا بأس بذلك. إذا صلت مثلا صلاة الظهر الساعة الثانية والنصف لا بأس، لأنها صلت صلاة العصر، صلاة الظهر في وقتها. بل لو صلت صلاة الظهر قبل أذان العصر مثلا بعشر دقائق فلا بأس بهذا، لأنها صلت صلاة الظهر في وقتها. لكن الأفضل في جميع الصلوات أن تصلى في أول وقتها إلا صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى ثلث الليل، وصلاة الظهر يستحب تأخيرها إلى حين الإبراد.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. ناصر معي، تفضلي. تفضلي ناصر، تفضلي.
ألو، السلام عليكم. يا شيخ، أنا عندي يعني أختي صديقتي
أيوة
تستهزئ بالناس وتغيب بهم وتنم بهم، فجاي يوم تحرمت إنها تأكل لحم إنسان، فما حكمه؟
شكرا، بارك الله فيك. معي عبد الله، تفضل. عبد الله معي، عبد الله معي، تفضل. طيب، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يخلط كثير من الناس فضيلة الشيخ حول الوقت، وقت الصلاة، ويتصور أن وقت الصلاة هو محصور فقط فيما يتعرف عليه الناس الآن، 25 دقيقة أو 30 دقيقة أو نص ساعة، وبالتالي أحيانا يغضب بعضهم حينما يعني، وخاصة النساء حينما تؤخر مثل الولد أو البنت الصلاة إلى مثل هذه الأشياء.
نعم، ما دام أن المرأة صلت في الوقت لا حرج عليها.
نعم،
المهم أنها تكون قد صلت داخل الوقت. أما كونها لا تصلي في أول الوقت يعني هذا فاتها فضيلة فقط، لكن الواجب أن تصلي داخل الوقت.
نعم.
لكن هنا أنبه إلى أن بعض الناس من رجال ونساء يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا من كبائر الذنوب، مثل صلاة الفجر لا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، هذا لا يجوز. والذي يؤخر الصلاة عن وقتها يدخل في الساهين الذين توعدهم الله عز وجل بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومعنى عن صلاتهم ساهون أي أنهم يؤخرونها عن وقتها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فالله تعالى وصفهم بالمصلين، لا يتركون الصلاة لكنهم يخلون بشرط الوقت، يسهون عن الصلاة يعني يؤخرون عن وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فيجب على المسلم وعلى المسلمة أن يهتم بشأن الصلاة، وأن يأتي بهذه العبادة كما أمر الله عز وجل، الرجال يصلونها جماعة في المساجد والنساء يصلينها في وقتها.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. ريم معي، تفضلي. أختي ريم،
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
يا شيخ، كنت قبل أذان العشاء كنت في مكالمة.
نعم.
وأذن العشاء قلت بأخر الصلاة لين ما أخلص المكالمة، يوم مدت الساعة 10 دقيقتين على أساس أني خلاص خلصت المكالمة بروح أصلي العشاء، نزل الحيض وما أدري هل أني بعد ما أتطهر أعيد صلاة العشاء لأني أخرتها، ولا وقتها كذا حلو يعني ما أخرتها.
تسمعين يا جماعة. شكرا. أبو عبد الله معي، أبو عبد الله تفضل، واسمعني من سماعه الهاتف، الله يحفظك.
طيب، ما
تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
مساك الله بالخير.
أهلا وسهلا، تفضل، بارك الله فيك أبو عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ سعد، كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله، بخير ونعمة، حياكم الله.
الله يبارك فيك. لو سمحت الله يحفظك، حديث أرحنا بالصلاة يا بلال، هذا وقت الصلاة ولا وقت الإقامة؟
نعم. في سؤال آخر أبو عبد الله، الله يحفظك.
نعم،
في سؤال آخر.
سلامتك، شكرا.
بارك الله فيك. أم فهد تفضلي. نورة تفضلي.
حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، مرحبا، تفضل، الله يحفظك.
أيوة لو سمحت، أنا عندي مبلغ أعطيت واحد من أولادي أخذ قرض.
نعم.
30,000 ورجعوا الآن لي، وأنا دائما أطلع زكاته، والمبلغ هذا أنا جمعته كله حق إن شاء الله بقي سنة ونص وأبني بيت.
نعم.
معي مبلغ كمان يجي 120.
ما شاء الله.
هل عليه زكاة أم لا؟
أنت أقرضتي 30,000 لابنك وأرجعهن لك.
أرجع لي بس 30، الباقي ما قدر يرجع، هو ما يقدر، حتى 30 ما قدر يرجع، رجع لي بس 15، برضه هو يطالب شخص ثاني عشان يرجعها.
أنت المبلغ،
بس أنا أبغى أعرف هل عليها زكاة أم ما عليها.
طيب تسمعني جاهز
ولا معايا لو سمحت؟
تفضلي.
يعني السنة
تفضلي.
السنة كاملة.
إيه؟
سنة كاملة لو سمحت، يعني عندي سنة كاملة لسه ما كملت يعني عليها.
يعني المال هذا ما دار عليه الحول سنة؟
ودار عليه سنة، وأنا كنت أزكيه كل سنة أزكيه.
إيه؟
أما الآن عند ولدي ما دار عليه سنة.
طيب
إيه سلام.
شكرا. أم نورة أخرى تفضلي. عبد الرحيم تفضل.
السلام عليكم.
حياك الله عبد الرحيم. سلام. تفضل.
سلامك الله. بنسأل عن بالنسبة لنجاسة الدم، دم الإنسان.
نعم.
يعني ما حكي فيه من إجماع يذكره بعض الفقهاء، وقول بعض العلماء يعني في المقابل أنه يعني كان المسلمون يصلون بجراحاتهم وكذا، فهل هذا الإجماع ثابت أم كيف يعني يعني التوجيه في هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني الذي يقضي حاجته وبعد خروجه يستمر معه نزول قطرات بسيطة من البول إلى يعني 20 دقيقة تقريبا كذا، يعني ما تم يعني ضبط حسابها، لكن إلى مثل هذا الوقت تقريبا.
طيب.
هل هذا يجب عليه أن يتوضأ قبل الصلاة بهذه الفترة، خاصة يعني إذا كان فيها مشقة وينشغل وكذا، يعني ما يتوضأ إلا في وقت الصلاة؟
طيب.
وهو يقين أنه ما يزال يعني ينزل شيء خفيف، يمكن قطرات مع الحركة.
طيب.
أيضا.
طيب
تسمع. هل يعني يلزم شيء؟
تسمع إجابة. شكرا عبد الرحيم، بارك الله فيك. أم عبد الوهاب تفضلي. تفضل يا أم عبد الوهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبو نواف
حياك الله. أحمد
الله يحفظك. من معي؟ أبو عبد الله.
أبو نواف معك.
أبو نواف تفضل.
حياكم الله يا شيخ سعد.
مرحبا. الله يحفظك.
الله بارك الله فيك.
قبل الله طاعاتكم يا شيخ.
الله أمامين. قبل الله منا ومنكم.
سؤال بارك الله فيك، هل يستحب الوضوء بعد تناول أو شرب الشاي والقهوة؟ سمعنا هذا الكلام.
كيف
سمحت؟ يعني إذا كان إنسان على وضوء وشرب قهوة أو شاي.
نعم. وين سمعت هذا يا أبو نواف؟ الله يعني.
سمعت من أحد المشايخ.
طيب.
أو من أحد الإخوان.
طيب. بعد القهوة والشاي.
بعد القهوة والشاي. نعم.
طيب.
قال إنه يستحب.
شكرا.
أو يسن أو يستحب.
طيب. بارك الله فيك أبو نواف. معي متصل. أم عبد الله تفضلي.
لو سمحت وش حكم؟
تفضلي يا أم عبد الله.
أذكار الأذكار بعد الصلاة.
نعم.
مثلا ما أقول سبحان الله لا حالة 33 مرة ولا الحمد لله 33 مرة، أقولهم مع بعض.
يعني سبحان الله الحمد لله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله والله أكبر.
أيوة.
إيه.
أي.
طيب.
الله عافية.
شكرا يا أم عبد الله، بارك الله فيك. أحمد معي تفضل. تفضل يا أحمد. طيب معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات. هنا فضيلة الشيخ مسارة تسأل عن لبس البنطال حين خروج المرأة إلى حديقة أو مستشفى أو سوق مع لبسها للعباءة والواسعة واحتشامها.
العبرة بما يظهر من الملابس الخارجية، إذا كانت الملابس الخارجية ملابس محتشمة وفضفاضة وواسعة ولا تبدي مفاتن المرأة فلا بأس بذلك، بغض النظر عما تلبسه تحت هذه العباءة. المهم أن تكون الملابس الخارجية التي تظهر أن تكون ساترة لما يجب ستره من المرأة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال لم نورة تسأل عن، عندها تقول مبلغ من المال أعدته لبناء بيت لها وقامت بإقراض ولدها جزء من هذا المبلغ وكانت تزكي هذا المال، الولد لم يستطع السداد إلا 15,000 ريال والباقي في ذمته، هل تزكي هذا المال الذي في ذمة ولدها ولما يدور عليه الحول؟
ما دام أنه لم يمضي عليه الحول لا زكاة فيه، لكن حتى لو مضى عليه الحول فلا تزكي هذا المبلغ الذي عند ولدها حتى تقبضه، فإذا قبضته زكته عن سنة واحدة فقط، لأن هذا المبلغ لا تدري هل يعود أو لا يعود، لأنه عند ابنها، والغالب أن الابن يتبسط في هذا المال وربما لا يحرص على السداد وهي ذكرت أنه لم يسدد منه إلا مبلغا قليلا، فعلى ذلك ما تقبضه تزكي عن سنة واحدة فقط، يعني تزكيه مرة واحدة إذا قبضته ومضى عليه سنة.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. شروق أم عبد الله تقول بأن إحدى زميلاتها تستهزئ بالناس وتسخر بهم وتغتاب كثيرا، ورأت في المنام أنها تأكل لحم إنسان، ما نصيحتكم لأولئك الذين يسخرون بالناس ويأكلون لحومهم بالغيبة والنميمة؟
عليها أن تبذل لها النصيحة وأن تخبرها بهذه الرؤية، لأن هذه الرؤية معبرة، فإن أكل لحوم الآخرين يدل على أن هذا الآكل أنه يغتابهم وأنه يقع في أعراضهم، لقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فعليها أن تبذل لها النصيحة، والنصيحة إما أن تكون مباشرة بأن تتكلم معها، أو تكتب مثلا في ورقة، أو ترسل لها رسالة بالجوال أو نحو ذلك، ويكون هذا بأسلوب فيه رفق ولين ولطف حتى تتقبل النصيحة. والله تعالى لما أرسل موسى وهارون إلى أكبر طاغية في التاريخ وهو فرعون الذي ادعى مقام الربوبية، قال الله لهما: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنقول للأخت الكريمة لعلك تنصحين هذه التي لاحظت عليها هذه الملاحظات، وتكون النصيحة بالرفق وباللين، وأيضا تكون بينك وبينها، يعني من غير تشهير، من غير تشهير أو نصيحة لها أمام الناس.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من ريم تقول بأنه أذن مؤذن لصلاة العشاء وكان معه مكالمة، فاستمرت المكالمة وإلى أن بلغت مثل 10 و5 دقائق ونحوها، ثم نزل عليها الحيض، هل تلزمها هذه الصلاة حين الطهور؟
نعم، تقضي هذه الصلاة بعد طهرها، وهي معذورة في التأخير، لكن يلزمها قضاؤها.
نعم.
لأنها أدركت جزء من الوقت كان يمكنها أن تصلي فيه ولم تفعل، وهي معذورة بالتأخير بسبب الحيض الذي أتاها، لكن يلزمها بعد الطهر أن تقضي هذه الصلاة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو عبد الله يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، هل المقصود فيها الأذان أو الإقامة؟
المقصود الصلاة نفسها.
نعم.
وهذا الحديث رواه أبو داود وأحمد وفي سنده مقال، لكن له طرق وشواهد متعددة يقوي بعضها بعضا، ومعناه صحيح، فإن الصلاة هي راحة للمؤمنين الخاشعين، الذي يخشع في صلاته يجد الأنس ويجد الراحة ويجد لذة العبادة في هذه الصلاة، لأنه في مقام مناجاة ربه عز وجل. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة، يعني بالصلاة نفسها، ليس الأذى ولا الإقامة، إنما الصلاة نفسها، والمراد الصلاة نفسها، أرحنا بالصلاة يا بلال. فالمؤمن الذي يخشع في صلاته يجد الراحة، يجد الراحة الحقيقية، يجد الأنس، يجد السكينة، يجد حلاوة الإيمان في هذه العبادة، ولذلك تكون حاله بعد الصلاة أفضل من حاله قبل الصلاة، يكون بعد الصلاة يشعر بأنه قد ازداد إيمانا، يشعر بشيء من الراحة، يشعر بالسكينة، يشعر بحلاوة الإيمان بسبب إقباله على الله عز وجل. مقام الصلاة مقام عظيم، هو مقام مناجاة للرب عز وجل، ولذلك الشيطان يعرف عظمة هذا المقام، إذا كبر الإنسان قال الله أكبر أقبل عليه الشيطان بخيله ورجله، حتى يذكره أشياء قد نسيها قد أيس منها، لأجل أن يشوش عليه فلا يخشع في صلاته. والصلاة الخاشعة أجرها عظيم جدا، لهذا قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة التي يرتاح فيها الإنسان هي الصلاة الخاشعة، التي يخشع فيها الإنسان ويطمئن فيها ويجد فيها الأنس والراحة والسكينة، هذه هي وقت راحة للإنسان. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. وبعض الناس الآن يريدون أن يستريحوا من الصلاة، همهم فقط أن يؤدوا هذا الواجب ويستريحوا من الصلاة، فلسان حالهم أرحنا من الصلاة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فالمؤمنون الخاشعون يجدون في الصلاة راحة لأنفسهم وطمأنينة لقلوبهم وسكينة لهم. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحيم يسأل عن نجاسة الدم وهل حكي الإجماع فيها بين العلماء، وما تخريج المسلمين يصلون في جراحاتهم؟
الدم كثيره نجس، وقد حكي إجماع العلماء على ذلك، حكاه غير واحد من أهل العلم. وأما ما يذكر من هذه الآثار، قول الحسن لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فهذا إما أن يحمل على الدم اليسير المعفو عنه، أو أن المقصود أن هذه الحالة هي حالة ضرورة، في حال يعني حرب وحال قتال وحال الضرورة، وإلا الأصل في الدم الكثير أنه نجس. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. الذي يقضي حاجته ثم يستمر معه نزول قطرات من نزول قطرات من البول أكرمكم الله، هل يجب عليه أن يتوضأ حين تقترب الصلاة وأن يجدد وضوءه حال إقامة الصلاة؟
هذا الرجل ليس معه سلس بول، وإنما يخرج منه البول عقب التبول لدقائق معدودة، وقد تصل هذه الدقائق إلى 10 أو 20 دقيقة، فهذا الرجل لا يأخذ حكم صاحب السلس، وإنما عليه أن يتق الله تعالى ما استطاع. فإذا كان في أثناء التبول يمكن أن يعني يحرص على أن يعصر ذكره برفق مثلا حتى يخرج البول. وقال بعض أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس إنه استحب أن يأخذ كفا من ماء ويرشه على سراويله حتى يقطع دابر الشك والوسواس، ويتق الله تعالى ما استطاع ما دام أن هذا البول يتوقف بعد دقائق. ويمكن أن يذهب للطبيب المختص استشاري مثلا المسالك البولية أو المختص في طب المسالك البولية، وربما يجد لهذا علاجا، هذا ليس من الأمراض المستعصية، ربما يجد له العلاج أو أنه يعطيه توجيهات متعلقة بهذا الأمر. إنما الذي معفو عنه هو سلس البول، سلس البول بحيث يخرج منه البول بغير اختياره، يتوضأ ثم تخرج قطرات من البول سواء كان رجل أو امرأة، تخرج منه قطرات البول بغير اختياره، هذا معفو عنه. إذا توضأ لا يضره خروج البول بعد ذلك. ومثل ذلك من يخرج منه الريح بغير اختياره، ومثل ذلك المرأة المستحاضة، هذا يعبر عنه الفقهاء بقولهم أنه صاحب الحدث الدائم، فصاحب الحدث الدائم إذا توضأ لا يضره ما يخرج بعد ذلك. لكن سؤال الأخ الكريم ليس عن هذا، وإنما يقول إنه يتحكم في خروج البول، لكنه إذا تبول استمرت معه قطرات البول لدقائق، فهذا رجل قد ابتلي بهذا الأمر، فعليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع، عليه أن يحرص على يعني أن يعصر ذكره ونحو ذلك، ويقوم ويقعد ويستشير الطبيب المختص في هذا، ولا يأخذ حكم صاحب السلس.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من أبو نواف يسأل عن استخدام الوضوء بعد شرب القهوة والشاي، هل سمعتم بذلك؟
أبدا، هذا لا أصل له، هذا الكلام لا أصل له، القهوة والشاي لا ليست من نواقض الوضوء. نعم،
بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي. أم محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله محمد.
سؤالي يا شيخ، فيها مواقع التواصل الاجتماعي نساء يعني ما يلبسون حجاب أصلا، وحنا نتابعهم بس نسبة الفائدة يعني قليلة، يعني مثلا العناية بالبشرة وكذا، هل هذا يعني أني أشجعهم على المنكر لو تابعتهم وزدت مشاهداتهم؟
طيب،
هذا مساعدة على المنكر ولا لا؟
طيب، شكرا، بارك الله فيك. جمانة معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله جمانة، تفضلي.
يا شيخ، هل يجوز أن نشاهد حريم كبار في الجوال يعني ونحرمه؟
تشاهدين ماذا؟
نشاهد حريم كبار في الجوال يعني ونحرمه.
أنت امرأة تشاهدين نساء عبر الجوال؟
إيه.
طيب، يعني وش اللي يشكل عليك؟ يا جمانة الله يحفظك، أنت تسألين عن أنك تشاهدين امرأة عبر الجوال مثلا في وسائل التواصل مثلا، هذا سؤالك؟
لا صورة.
كيف؟ اسمعيني من سماعة الهاتف، اخفضي الصوت عندك الله يحفظك، اخفضي الصوت التلفزيون عشان أسمعك زين. السؤال ما هو يا أم جمانة؟
هل يجوز يعني أشوف حريم كبار يطلعون
أكيد هم يا بنت؟ طيب واضح شيء.
إيه نعم.
أحمد تفضل. أحمد وتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي عندي سؤالك.
تفضل الله يحفظك.
الأول عند الوالدة تتوضأ وتجد تصلي يطلع مع البول، بس ما يطلع مع البول إلا مع الكحة أو العطاس. واضح يا شيخ؟
واضح.
السؤال الثاني، كم سنة الجمعة البعدية؟ سنة الجمعة البعدية ركعتين واربع.
طيب شكرا بارك الله فيك. أم نورة تفضلي. أم نورة تفضلي. يا أم نورة، أم نورة معنا؟ طيب هنا سؤال فضيلة الشيخ أم عبد الله تسأل عن أذكار الأذكار بعد الصلاة، تقول أنا لا أقول سبحان الله مثلا 33 والحمد لله 33، وإنما أقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة.
لا بأس بهذا، الأمر في هذا واسع، المهم أن تقال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 وتمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بأية طريقة، سواء قال الإنسان سبحان الله سبحان الله سبحان الله كرر 33 ثم الحمد لله الحمد لله ثم الله أكبر الله أكبر، هذه طريقة. الطريقة الثانية التي أشارت إليها الأخت، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، تكررها 33 ثم تقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهاتان طريقتان يختار الإنسان ما شاء منهما. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أم جمانة وكذلك سؤال لي أو جمانة، وهو سؤال للأخت الكريمة أم نورة، تسأل عن مشاهدة المرأة أم محمد وكذلك جمانة عن مشاهدة المرأة للمرأة سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقول بأنهن حاسرات ومتبرجات.
مشاهدة المرأة للمرأة لا بأس بها، و القول بأن المرأة لا تشاهد المرأة غير المسلمة هذا قول، لكنه قول مرجوح ومستدل بقول الله تعالى أو نسائهن، لكنه قول مرجوح، والصواب أن المرأة تشاهد المرأة مطلقا إلا أنها لا ترى منها العورة، العورة هو ما يجب على المرأة ستره عن المرأة، وما عدا ذلك مثل ما ذكرت من الوجه والشعر والكفين يعني هذا الأصل في هذا الحل، هي امرأة مع امرأة.
نعم.
إنما الممنوع الرجل، لكن امرأة مع امرأة الأصل في هذا الحل والإباحة.
بارك الله فيكم. أحمد يسأل عن أن والدته تتوضأ لكنها حين الحركة والعطاس ينتقد وضوءها.
إذا خرج منها البول أثناء العطاس أو الحركة فتعيد الوضوء، لأنه قد انتقض وضوءها، وهي ليس حكمها حكم صاحب الحدث الدائم. إنما هي تتحكم في خروج البول، لكنها أحيانا مع الكحة يخرج البول، إذا خرج البول فإنها تعيد الوضوء ما لم يكون ذلك بصفة كثيرة أو مستمرة ويشق عليها أن تتوضأ، فهنا يكون حكمه حكم صاحب السلس. أما إذا كان في أحيان قليلة فالأصل أن خروج البول ينقض الوضوء.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل عن سنة الجمعة البعدية، كم هل هي ركعتين أو أربع ركعتين؟
هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أن السنة البعدية أنها أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين. الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، خرجه مسلم في صحيحه. وورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى السنة في المسجد صلىها أربعا، وإذا صلى في بيته صلىها ركعتين، لكن وهذا الحديث أيضا في الصحيح، لكن حديث أبي هريرة أرجح لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث ابن عمر من فعله، ودلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل. وعلى هذا فيرجح حديث ما دل عليه حديث أبي هريرة، فتكون السنة البعدية بعد صلاة الجمعة أربع ركعات، ركعتين ثم ركعتين.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. بهذا نصل إلى ختم هذه الحلقة. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
بارك الله فيكم وشكرا لكم الأخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل معي في الاستوديو، وكذلك تحية الأستاذ أحمد الهليل من المؤسسة الدعوية للصم. تحيتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
كل فيها بالحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائك.